قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دينك تسعد
والحلم المورده الصافي كي تنعم وبدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، فأهلا بفضيلته ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك ثم أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم شيخي،
وجزاك الله خيرا على المسلمين، اللهم أمين.
وإياكم، بارك الله فيكم شيخي. وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر بإذن الله تعالى عما قليل على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وبدأت الأسئلة تأتي على شريط الرسائل، وأول سؤال ورد إلينا: السلام عليكم يا أهل العلم. ثم السؤال: حلفت مرة بعصبية وأقسمت أن أبيع داري وأشتري بثمنها ذهبا وكررت ولم أفعل، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها السائل. ولا عليك إلا أن تكفر عن يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، فإن عجزت فصم 3 أيام ولا شيء عليك.
أم إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إبراهيم.
السؤال الأول بعد إذن حضرتك: التكبير في قبل تسجد التلاوة،
نعم،
هل هو يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
والسؤال الثاني: قول الحضرة النبوية، هل هذا اللفظ صح عن النبي عن أي أحد من الصحابة؟ وأسأل الشيخ أن يدعو لي أن أكون من أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول عن التكبير قبل سجدة التلاوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكخبر ثابت الإسناد صحيح لم يرد فيما وقفت عليه، ولكن الحكم النهائي الاستحباب للآتي ذكره. أولا، للعموم الوارد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وثانيا ورد بإسناد ضعيف إن أنه كان سجد للتلاوة فكبر، فالحديث الضعيف وللنص العام استحب التكبير لسجدة التلاوة، والله أعلم.
الحضرة النبوية،
هذا من الألفاظ المحدثة المبتدعة، وقائلوه أصلا أعني مختلق، الذين اختلقوا كما هو الحال عند كثير من غلاة الصوفية والضلالة منهم، أن هناك 4 أقطاب يدبرون أمر العالم كل شهر، وينسبون ذلك لبعض المشاهير المعلومين، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة زينب، ويحضرهم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم. فمن ثم قالوا الحضرة النبوية، أي أن النبي حضر هذا المجلس، وهذا باطل من القول، هذا باطل من القول. فعليه اصطلاح حضرة النبي اصطلاح خاطئ لا يعلم له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين، ولا يعد أبدا في كتب تفسير الأولين من الأئمة المعتمدين، ولا كتب أصحاب الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبد الملك.
بس بغيت أسأل الشيخ الله يخليك. شيخ، كيف حالك شيخ؟ طيب
الحمد لله. نعم
شيخ الله. شيخ، أنا ما هو حكم العقيقة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟
نعم.
وأنا أبي لم يعق عني، فماذا أفعل يعني؟
طيب، بارك الله فيك يا أبا عبد الملك. حكم العقيقة عامة، وإذا كان أبوه لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الحكم الحقيقة على الإجمالي فمستحبة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة مستحبة. أما من لم يعق عنه وأراد أن يعق عن نفسه فذلك عمل مستحب أيضا، وقد عق ابن سيرين عن نفسه وهو كبير السن، والله أعلم.
أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعلم الله أن نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله لا دعوتنا له.
شيخنا الله يفرجك، ربما تكون مداخلتي بعيدة عن الموضوع كله، لكن طمعا في رحابة صدوركم. تعلمون يا شيخنا في السعودية عندنا الآن الهجمة الشريفة من المنافقين الموجهة الآن على العلماء وعلى الدعاة وعلى النساء بالأخص، لأنها منبع التوحيد. فلكم وللشام تجربة قبل هذا، نرجو منكم توجيه كلمة للدعاة وللمشايخ وأصحاب العقول في السعودية بهذه التجربة المرة التي مرت بها مصر الحبيبة من الانحلال والحرية.
طيب،
أجزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. شيخي، هل من كلمة تقولها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلقوله جل ذكره: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكروا ولاة أمور المسلمين في العالم أجمع وخاصة في أرض الحرمين الشريفين، وذكروا ولاة الأمر في أرض الحرمين الشريفين بأنه يكاد لبلادهم الطيبة الحبيب إلى كل قلب، وقد أخذ الله سبحانه العهود والمواثيق على ولاة الأمور أنهم إذا ولوا أمرا فكما قال ربهم: الذين إن مكنهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما وقد جعلكم الله ممكنين في الأرض فاعلموا أن عزكم لن يدوم إلا بطاعة الله سبحانه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أعلم أقواما طيبين من هذه الأسرة الطيبة التي أقام الله بها دولة التوحيد، أعلمهم ما زالوا على خير، وزراء ومسؤولين وغير هؤلاء يقومون بأمر الله، سواء منهم الذي يجهر بذلك والذي لا يجهر به، فأعلم منهم أقواما كثيرين لا يحصي عددهم إلا الله، يخشون الله سبحانه وينافحون عن دينهم ويعلمون علم اليقين أنه لا بقاء لهم ولا لغيرهم إلا بتقوى الله سبحانه والثبات على أمره. فأوصي هؤلاء وأوصي المسؤولين عموما بتقوى الله ومراقبته والوقوف صامدين مجتمعين أمام هذه الهجمة الليبرالية العلمانية الموجهة من بلاد الكفر على بلاد المسلمين، والتي جندت لنفسها جندا في كل بلاد المسلمين سواء في أرض الحرمين أو في غير أرض الحرمين. وشاء الله وقدر أن يكون للحق أعوان وأن يكون للباطل كذلك أعوان، ولكن كما قال ربنا سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فجدير بأهل العلم أن يقوموا أيضا بما أوجب الله عليهم من الحق والبيان اللذين يرضيان الله سبحانه ويثبتوا على ذلك. ولاة الأمور مسؤولون مسؤولية كبرى أمام الله سبحانه، ثم أهل العلم عليهم بالصبر والثبات. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، قال فريق من العلماء: دي أشد آية على العلماء. فهناك فريق من أهل العلم قائل بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، عليه أن يتكاتف مع هذه القيادة التي تقود أرض الحرمين ويذكرانها بالله، فإن التذكير ينفع، ورب العزة يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما أنت وأنا فعلينا كعامة من المسلمين أن نقوم بأمر الله ونجتهد في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه. وأقول قد كان الحجاب في زمن في أزمنتنا لعلك تذكر هذا في عهد الاشتراكية التي أزالها الله ونسأل الله لا تعود، لم نكن ندري ما الحجاب، حتى أذكر نفسي وإخواني بأن أختي أو أهلي لما أتوا يلبسون الثوب الأسود تماما كانوا يزفون العفريتة تمشي العفريتة تمشي، والآن والحمد لله الحمد لله آلاف الآلاف من فضل الله تعالى، والله هو الذي يتولى نصرة دينه، ولكن كل كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فالذي يكدح لنصرة دينه سيوافى بجميل الأجر والثواب، والذي يكدح لخذلان أهل دينه لن يترك أبدا من ربه قبل البشر. فأوصي نفسي وإخواني في هذه الأرض الطيبة المباركة، والحمد لله ما زالت خير أرض فيما علمت من فضل الله عليها وعلى أهلها وعلى حكامها، أنها خير أرض فيما علمت، يكفي بها الحرمان الشريفان يكفيها ذلك، فجدير بولاة أمورها أن يسيروا سيرا سديدا ويحيوا ما أو يحيوا ما كان من أمر آبائهم الأولين الذين ناصروا التوحيد ووازروا التوحيد، وفقهم الله لكل.
بارك الله فيكم، ندعو الله أن يبارك في أوطاننا
أمين.
وأن يبارك في حكامنا. ومعنا ثائر، السلام عليكم يا ثائر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله.
وإياك تفضل.
نعم. عندي ثلاثة أسئلة سمعت الشيخ. السؤال الأول أنه ما مدى ما نقل أن الزواج بنية الطلاق أنه أجازه سماحة العلامة ابن باز بينما حرمه الآن المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نأخذ بأي حكم سماحة الشيخ؟
يعني انتظر يا أخ ثائر، يعني شيخي السؤال بدون رأي فلان أو علان، ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيرى جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي وقوله في هذا صريح أن الزواج بنية الطلاق شيء مضمر في النفس، العقد صحيح. ومن استدلالاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لأنه زواج قائم بكل شروطه، ولي، شهود، صداق، موافقة من الطرفين، زواج قائم بكل شروطه، وحديث النفس لسنا بمؤاخذين به. وقد يتزوج في نيته أن يطلق لكن يقدر الله له أن يبقى، وقد يتزوج بقدر أن بقصد أن يعيش ولكن لا يوفق الله بينهما، والله أعلم.
نعم تفضل السؤال الثاني.
ألو.
نعم تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني بس دقيقة. السؤال الثاني
نعم.
وما نقل عن ابن القيم الجوزي في كتابه مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 489 إلى 490 أنه عندما تحدث عن العلامة ابن تيمية قال أن ابن تيمية علم الغيب، وذكر مثال على ذلك أنه قال عندما تحرك التتار وقصد الشام أن التتار والهزيمة عليهم وأن نظف ونصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له
يقول إن يقول إن
سمعته يقول
نعم.
لا تكثروا
نعم.
لا تكثروا
نعم نعم. يقول إن ابن قيم الجوزية أو إن ابن القيم، يعني لا تقول ابن القيم الجوزية، إما أن تقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، يقول إن ابن القيم قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم الغيب.
هذا كلام باطل طبعا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يعلم ما في غد إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولكن أولا النقل عن ابن القيم نقل لا أعلم له أصلا، ثانيا إن أحيانا الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، يرى مثلا أهل طاعة وأهل فسق فيقسم بالله تفاؤلا أو تيمنا بأن الله سينصر أولياءه، هذا قسم ليس معناه أنني أعلم الغيب، ولكن باستقراء سنن الله في الكون أن كلمة الله العليا وأن الله يتولى الصالحين، والله أعلم. أما علم الغيب فقد استثمر الله به.
نعم تفضل.
نعم سمعت الشيخ، ولكن في نفس المصدر يقول ابن قيم الجوزي انه قال لا تكثروا كتب الله في اللوح المحفوظ، هل اطلع على اللوح المحفوظ ابن تيمية ام السؤال الثاني؟
اكيد لم يطلع له ولا غيره ولا الائمة الاثنى عشر ولا رسول الله محمد بارك الله فيكم. اذا كان الرسول يقول الله له في كتابه الكريم قل لو كنت ولو كنت اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
طيب دعنا نقرأ ما قال ابن القيم في
نعم
في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 489-490 التي استدل بها ثائر، يقول ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما. يعني هو الرجل يقول إن شيخ الإسلام كان ذا فراسة، فيعني أنا لا أرى أنه ذكر أنه يعني كأنه حينما أقول كأنه يرى اللوحة المحفوظ، هل هذا معناه أنه يرى اللوحة المحفوظ؟
لا تستحيل، لا هو ولا غيره. هذا الكلام هذا أنتم أحق به، أنتم الذين تقولون هذا الكلام، قلوا لما الاثنى عشر يعلمون غيبا، كلا وحاشا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم ثائر أنت معي؟
نعم يا أخ أسامة، أرجو أن تنقل بالأمانة حيث أنه قال.
لا والله أنا أنقل بالأمانة، هي أمامي وأقرأها. نعم ماذا تقول؟
نعم وقال سمعته يقول ذلك، قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، يعني يقول كتب الله في اللوح المحفوظ.
جميل نعم 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 أمامي. طيب قول قول
سؤال السؤال
أكمل أكمل النص أكمل النص يا ثائر، أنت تقول
أكمل النص.
نعم ماذا 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 قال تعالى في اللوح المحفوظ؟ قل قول النص.
فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب
لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام، ونحن نقول دائما ألا إن جند الله هم أكمل.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين.
طيب أكمل يا ثائر.
أكمل السؤال الثالث.
طيب
ما نقل على ابن حزم في المحلة جزء 11 رقم الصفحة 237
نعم.
قال عن هذا الحديث انه حديث صحيح كالشمس لا مغمز فيه. انه قال لي ابي بن كعب كم تعدون سورة الاحزاب؟ قال اما 73 آية او 74 آية. قال ان كانت لتقارن سورة البقرة او لهي اطول منها، وإن كان فيها لآية الرجم. قلت أبا المنذر وما آية الرجم؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخ فرجوهما ألبست نكالا من الله والله عزيز حكيم.
طيب ما السؤال؟
السلام عليكم.
ما السؤال؟
إنه يقول على قدر سورة البقرة بينما سورة طيب. الأحزاب اليوم.
طيب أنا لا أريد أن أطيل على شيخ، ولكن أسألك أسئلة سريعة. أولا هل أنت تقدح بالقرآن فتقول إن القرآن حرف؟
لا القرآن
طيب محرم. طيب بالراحة بس علينا. هل تقول إن الصحابة تلاعبوا بالقرآن فاقتصوا أو أخذوا من سورة الأحزاب التي كانت في حجم سورة البقرة وجعلوها 73 آية أو 74 آية؟ هل تقول بهذا؟
قد حاول بعض المنافقين ولكن إرادة الله أقوى.
أنت هل تقول؟
لا حاشا لله.
طيب إذا بقي سؤال أخير وتنصرف. هل تقول بالناسخ والمنسوخ أم أنك تنكره؟
أنا أعتقد بالناسخ والمنسوخ، لكن نسخ الآية من القرآن يعني هذا يعني جائز ما أدراني.
يبقى أنت لا تعرف لا ناسخ ولا منسوخ. تفضل شيخي.
خلاص ما أنت عجبت بارك الله.
الله يبارك فيك. لا شيخي يعني عفوا يعني أنا فقط أفتح الباب حتى
الحمد لله
نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحديث الوارد في هذا الباب ففي كل طرقه مقال، وإن كان بالإمكان أن يحسن بمجموعة هذه الطرق، ولكن هذا من باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهو من هذا الباب، نسخ التلاوة أو الإنساء وذا وذاك في كتاب الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. يعني نتوقف قليلا حتى نجيب على أسئلة إخواننا فهي كثيرة. يقول: السلام عليكم، يظهر في بعض القنوات إعلان للاشتراك في السحب على جائزة معينة بإرسال كلمة فقط، يعني يكتب كلمة واحدة جائزة أو شيء من هذا القبيل فيدخل السحب على سيارة أو على ذهب.
هذا أشبه بالميسر، وأقول بتحريمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم، سبق وأن أرسلت 3 رسائل ولم أسمع الجواب. يعني أجبنا على السؤال لكن نعيده إن شاء الله. له ولد متزوج، ادعى أن جميع ماله أو جميع ماله سرق منه ولم يبقى لديه أي مبلغ، وحلف بذلك، فأعطاه مبلغا من المال، وبعد أيام ظهر لديه مبلغ كبير، فقلت له، يعني الأب قال لابنه: أرجع مالي، فزجرني ولم يرجع المال، ما حكمه شيخنا والمرسل بار الوالدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيأثم الولد إذا لم يرجع المال للأب، هذا الجواب باختصار.
نعم.
والأب خاصة له أن يرجع فيما وهب لولده، على أي حال، وإن كان الرجوع في الهبة يكره، إلا أنه استثني رجوع الأب فيما وهب لولده. ويتأكد هنا تتأكد قوة أمر الرجوع باكتشاف تزييف الولد وكذبه وتزويره، فيلزم الولد برد المبلغ إلى والده وإلا أثم، والله أعلم.
أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبا محمد.
كيف حالك يا أخو سامة؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
سيدي، في شيء سؤال بس، بالنسبة لسموها قروض المرابحة في السعودية، يعني هيك تأخذ قرض من البنك بيخصموا الفائدة تبعه مقدما، مثلا تأخذ 200,000 بيخصموا فرضا 220 على أقساط ميسرة، أنه بقول لك إحنا نشتري فرضا لك رز أو حديد أو شيء، وإذا بتحب تستلمه أو موجود، يعني هيك بيشرحوا لك الفكرة أنه مفتى فيها أنه حلال، وبتبيعه للبنك مرة ثانية بيعطيك الأقساط، أنت تأخذ مال بالأخير يعني.
نعم.
يعني أنت بتأخذ مال معلوم، مثلا أنت حتستلم 200 حتسده مثلا 220 على أقساط فرضا 3 أو 4 سنوات حسب الاتفاق.
نعم، يأخذ القرض عينا.
هذه
نعم.
حيلة من حيل الربا، حيلة واضحة من حيل الربا، استحدثت تفاديا للربا الصريح، وإلا فمنتهاها إلى الربا، والعياذ بالله، ونعوذ بالله من كل باطل، ونعوذ بالله من كل احتيال يوصل إلى مساخط الله، فأراها حيلة من حيل الربا ولا تجوز، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي، السلام عليكم. والسائل يقول: إن عالما من علماء المبتدعة يقول: يا ربي أنت صار لك 4 سنوات ساكن بقلبي ولا تدفع إيجار السكن، فإما تدفع الإيجار وإما تخرج من قلبي، فما الحكم في مثل هذه الأقوال؟
هذه كلمات كفر والعياذ بالله، ولا ينبغي أن يطرح مثل هذا السؤال.
نعم.
والله أعلم.
أيضا سائل يقول: السلام عليكم، سمعت أن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب ليس من السنة، هل هذا صحيح؟
هو لم يرد فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن نأكل اللحوم المستوردة من الهند ودول النصارى علما أنها يكتب عليها ذبح وفقا للشريعة الإسلامية؟ حفظكم الله وجزاكم خيرا.
وياكم. إذا تأكدنا أنها ذبحت على الشريعة الإسلامية جاز أكلها، أما إذا لم نكن متأكدين أو كان يظن بفعل ذلك التزوير والتزييف وهي واردة من بلاد شرك فتترك، والله أعلم.
أبو سليمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي أسأل سؤال يا أخواننا الشيعة، عندي سؤال أبغاكم يعني تسألونه، متى يذكرون يدعون علي ومتى يدعون حسين؟
طيب، عندك أسئلة لنا؟
السؤال الآخر،
نعم،
أبغى أسأل عن التسجيل بالتذاكر، الطيران.
نعم.
فاسم آخر مثلا، يعني أنا أبغى يعني أسجل باسمي، أبغى أسافر يعني مثلا أي منطقة عشان.
يعني ربما فهمت السؤال الثاني على أنه من الممكن أن يحجز تذاكر لطيران ولا يسافر هو، بل يبيعها بعد ذلك لآخرين، هل يجوز ذلك؟
إذا كان تملكها بحق فله ذلك، وأحيانا صورة أخرى مشابهة، أحيانا شخص اعتمد له سفر على متن الدرجة الأولى.
نعم.
وهي 4 أضعاف مثلا الدرجة السياحية، فيؤثر أن يركب على الدرجة السياحية ويأخذ الفارق بين الدرجة الأولى والدرجة السياحية، هذا لا بأس به ما لم يكن في ذلك تأثير على عمله، فلا بأس به والله أعلم.
رسالة تقول السائلة أو السائل: هل رسم حيوان أو إنسان حلال؟ لأن مدرسة الفنية تعطينا واجب رسم إنسان.
هذا الرسم رسم ذوات الأرواح لا يجوز إلا عند الاضطرار، والله أعلم.
أبو عبد الملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ أسامة.
أهلا بك ومرحبا يا أخي، تفضل.
حياك الله. بس بغيت الشيخ الله يخليك يدعي لي للزواج إن شاء الله.
الله يبارك فيكم يا أخي.
وبريد أسأل أيضا بخصوص أنا أرسل رسائل لنفسي على قناة صفا بس ما تظهر.
نعم نعم يا أبا عبد الملك. طيب يعني أراجع إخواني في الرسائل، ولكن هو ربما، وأنا يعني أرجو ألا تكون تفعل ذلك، يكون فيها سب ونحن لا نظهر السب على الإطلاق، أو تكون طويلة بشكل مبالغ فيه. شيخي نعود إلى أسئلة الرسائل التي معنا، ويعني سائل يقول: يا أيها الذين آمنوا، طبعا أنا لا أذكر آية بهذا النص، لا تقنطوا من رحمة الله،
يعني
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيطلب تفسير هذه الآية.
هذه الآية الكريمة نزلت في قوم من أهل الشرك زنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، وسرقوا فأكثروا، فقالوا لو أن لنا توبة لأتينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأسلمنا، فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمعنى إذا أقبلتم تائبين إلى الله من شرككم فإن الله عز وجل يقبل التوبة عنكم ويمحو الذنب عنكم وإن كانت كبائر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. معنا محمد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي محمد.
بارك الله فيك وجزاك الله خير عن الإسلام.
وإياك يا أخي، الله يبارك فيك.
عندي سؤال شيخ، والتفسير آية ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أن به كل من عند ربه.
نعم.
وما حكم من يستفسر الآية أو يبدرها بمحاولة للتجهيل أو بيان فكرة عن الآية غير ما نسك؟
نعم بارك الله فيكم. شيخ تفسير الآية أولا، ثم ما حكم من يحاول أن يلي معاني أو يلوي معاني أعناق معاني الآية حتى تظهر بغير معناها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهنا وجهان للعلماء، أحدهما أن الوقف لازم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي شأنهم أنهم يقولون آمنا به ظهر لنا معناه أو خفيا كل من عند ربنا. على هذا التأويل الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله الذي هو النهائي الحق فيه. أما الوجه الثاني فهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلم تأويل هذا الكتاب العزيز، وشهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وشهده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله أنا من الراسخين في العلم، فهذان وجهان قائمان في المسألة، هذا في تفسير الآية الكريمة. وإن كان الأكثرون على أن الوقف لازم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تأويل هذا المتشابه حق التأويل إلا الله، والراسخون في العلم شأنهم استسلام سواء فهموا المعنى أم لم يفهموا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، يعني أخت تطلب من فضيلتكم أن تدعو لها بظهر الغيب أن يرد الله لها أبو أولادها ردا جميلا، وسؤال: السلام عليكم، أريد معرفة ما يقال بعد الوضوء.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قالها عقب الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
السلام عليكم. الله يخليك.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو عمر.
إن شاء الله الله يقبل لي راس الشيخ.
يعني أنا لا أسمع جيدا عمر، إذا نعم أقبل رأس الشيخ إن شاء الله، إن شاء الله أفعل. الله يبارك فيكم، تفضل بالسؤال.
أقول لك يا شيخ قبل لي رأس الشيخ.
حاضر.
بارك الله فيك.
يعني أنا لا أسمع جيدا اتصال أبي عمر، فأخ عمر إذا استطعت أن تأخذ السؤال فأشكر لك. نعم هو فقط قال قبل رأس الشيخ، الله يبارك فيكم شيخي. وأيضا من الأسئلة التي معنا أخ يقول لي أخت تلبس أمامنا الضيق، فما الحكم في هذا حيث إنها تقول إننا محارم لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن كنا محارم فالله قال والله لا يحب الفساد، فإذا كان في البيت شاب مراهق فهذا يثيره، والله لا يحب الفساد. فحتى المحرم إذا خشي عليه أذى أو خشي منه شر فحينئذ الله لا يحب الفساد، والنصوص في هذا الباب كثيرة، والله أعلم.
أبو عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا الله طول عمرك إن شاء الله. أنا ذهبت إلى بنك في جدة.
نعم.
ومدير البنك صديقي، وناشدته الله، قلت له يا سيدي إذا كان بأقترض هل القرض إلا أخذ هذا تحايل على الربا؟ قال لي والله أقول لك الطريقة، قال لي نحن نبيعك خشب أو أي سلعة نمتلكها ملكا تاما، ومستأجرين مستودعات ندفع عليها فلوس، ونبيعك الخشب أو الحديد اللي تبغاه، ولك خيارات ثلاثة: يا توكلنا وإنت ما حتوكلنا، يا تأخذ البضاعة اللي تبغاها كاملة وتبيعها محل ما تبغى، يا إنك إنت تروح لشركة من الشركات اللي تشتري بضاعة حقتنا وتقول لهم والله بدي أبيعكم البضاعة دي اللي أخذتها من البنك العربي. هل هنا
ملزم بزمن معين يا أخي
يا أبو عمار؟
ملزم. لا. ملزم بتنفيذ هذه العملية في زمن معين أو مجبر؟
لا ما كيف مجبر يعني؟
أنا الآن البنك باع لي، البنك باع لي بالتقسيط، هل البنك صبرا هل البنك يسمح لي أن أبيع في الزمن الذي أريده؟
ألو
كيف ألو؟ الآن سؤال محدد، هل البنك يسمح لي أن أبيع خشبي الذي اشتريته بالتقسيط في الزمن الذي أريده؟
طبعا بسعر
يعني سوق. إذا أخذت الخشب وبقيت سنتين لم أسدد، هل من حقي أنا؟
بسعر يا شيخ، أنا بسعر السوق، أنا أبيع الخشب بسعر السوق، البنك ما له دعوة فيها، البنك يأخذ مني شهريا.
نعم هو ملزم بأن يسدد القسط الشهري شيخي.
أنا أفهم.
نعم.
أفهم سؤالي الآن.
نعم.
أنا أخذت خشب من البنك، المفترض أن في عقد معين، في عقد معين افترض انني ساسدد في زمن معين، ما العمل إذا لم أسدد في الزمن المعين؟
لو تعطيني حلمك يا شيخنا.
تفضل
يا شيخنا. أنا بشتري خشب على أساس بالتقسيط، بعد كده التقسيط هذا أنا أدفع شهريا عليه 3,000 ريال.
إذا تخلفت عن قسط ما العمل؟
لا
أنا أسألك سؤال.
مشكلة
ما المشكلة؟ هنا تظهر، هنا مكمن الخطر.
لماذا أنا تقسيط قسط من خشب؟ أنا
يا أخي الكريم، أنا كتاجر في السوق، انتبه بس معي، أنت كتاجر في السوق ممكن تتعثر تتخلف عن السداد، ما العمل إذا تخلفت عن السداد؟
طب مثل السيارة لما أخذها بالتقسيط
نعم، يعني هل يسترد البنك حينئذ الخشب مرة ثانية بسعره؟
شيخ البنك الصورة أن الشخص الذاهب لا يريد خشبا من الأصل.
نعم،
لا يريد خشبا من الأصل. فهو يشتري 10 طن خشب.
تمام.
من البنك على ورق، ويقول البنك يا بنك أنا وكلتك يا بنك تبيع لي هذا الخشب. في الحالة عملية ورقية.
نعم.
في الحالة عملية ورقية، فيأخذ ثمن الخشب من البنك والبنك بعد ذلك يتصرف، كلها ورقية فقط. لذلك أنا قلت احتيال على الربا.
نعم شيخي، ما هي الصورة الصحيحة؟
الصورة الصحيحة حلال الله البيع وحرم الربا.
نعم.
أتملك سلعتي أنقلها إلى رحلي. وهذا لا يحدث عندهم، نقل السلع إلى الرحل لا يحدث، أندر من النادر.
نعم.
أنقلها إلى رحلي وأبيع كيف شئت وأسدد كيف شئت، أحل الله البائع كالذي يبيع الناس كلهم.
يعني هذا رجل يريد أن يبرأ بدينه وعرضه
يبتعد عن كل هذا.
نعم، لكن إذا اضطر أن يأخذ الخشب إلى مخازنه هو وأن يبيعه بعد ذلك،
أنا بتصور يعني نعم. هل البنك هناك، إذا أنزل البنك نفسه منزلة التاجر،
نعم،
الذي يبيع بالنقد وبالتقسيط ليس عليه أي لوم.
نعم،
لكن ما هكذا يصنع البنك.
نعم،
والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي، أستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق ترى به دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحتى نتلقى اتصالات إخواننا، ما زال معي أسئلة كثيرة وردت اليوم على شريط الرسائل نجيب عليها بإذن الله تعالى. فأيضا سائل يقول السلام عليكم، ما حكم السلف التي عليها فائدة؟
هذا الربا بعينه حرام. نعم. حرام حرام.
أيضا سائل يقول ما حكم الشخص الملحد الذي يجاهر بالإلحاد، وهل يجوز أن يقتل خوفا من إفساده؟
يجب على ولاة أمر المسلمين أن يأتوا به ويقيموا فيه أمر الله.
نعم. لكن ليس لعامة الناس أن ينصبوا أنفسهم في هذا المقام، يعني
يحدث فتنة.
نعم بارك الله فيكم. هل علي عتق رقبة في حادث سيارة إذا كان الآخر هو المخطئ بنسبة 75%؟ يعني لا أدري كيف يعني الطرف الثاني هو المخطئ وعدد المتوفين 2 من الشيعة، هل علي دية؟
أما كون إمام من الشيعة فلهم الدية، أما نسبة الخطأ وتأثيرها في تخفيض الدية فهذا أمر قوي وارد وصحيح فيما أعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فؤاد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، أرجو أن تخفض صوت التلفزيون.
نعم
استاذ، اشكركم
ولا
مستغل عدو
شيخنا،
اشكركم.
السلام عليكم شيخنا،
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته.
يا اخ فؤاد.
نعم انا محتاج من الشيخ مستغل عدو ان شويه يعطيني الوقت.
أنا لا
أنا كثيرا جاي اتصل وما ادري حصلكم، وبالذات الشيخ عدنان الحفور كذلك جاي اتصل ما حصل.
والله لا أسمعك جيدا يا أخ فؤاد، أرجو يعني يا عمر إذا كنت تسمعه فأخبرنا بما يقول. نعود شيخي إلى الأسئلة التي معنا. سائل عن نية الصلاة قبل أم بعد تكبيرة الإحرام، وهل التلفظ بالنية واجب؟
بلا شك أنها قبل تكبيرة الإحرام.
نعم.
والتلفظ بالنية غير وارد من أصله، والله أعلم.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، عندي سؤال أرجو الإجابة عليه، هل العزاء المتواصل عند الشيعة ولطم الوجوه على مدار العام بسبب دعاء سيدنا علي الذي قال فيه اللهم لا تسكت لهم باكية إلى يوم القيامة؟ وهذا سؤال من أبي علي من السعودية.
أما القول عن علي رضي الله عنه فلا أعلم له أصلا، ولا أقوال منسوبة إلى علي رضي الله عنه وهي كذب كثيرة جدا ينسب إلى علي ما لم يقل رضي الله تعالى عنهم. ثم إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل قول، أما وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحلقة والشاقة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا كفيل بردع الجاني المتعدي على الشريعة بهذه الأكاذيب المستبيح ما حرم الله.
إبراهيم من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي وجهة نظر.
تفضل.
يفطر الشيعة جماعة لما يتصلوا إذا كان السؤال لا يتعلق بالعقيدة.
نفعل إن شاء الله يا أخي إبراهيم، نفعل نفعل.
ليش لازم الناس تردوا تجاوبوهم؟
إن شاء الله نفعل بإذن الله. هل عندك أسئلة؟
أسئلة ما فيهاش علاقة بالعقيدة أساسا، هم يتصلوا للتسلية.
نعم نعم، بارك الله فيك أخي إبراهيم. ومن الأسئلة التي معنا أيضا، ما حكم تنظيف السمك وهو حي؟
فيه أذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والله أعلم.
التطيب والسواك أثناء الصوم، وحديث لا يروع المسلم أخاه حتى ولو بإخباء حذائه، يعني هل يصح بهذا اللفظ شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما تطيب الصائم وتسوكه فلا بأس بذلك، ولا أعلم خبرا ثابتا ينهى عن تطيب الصائم ولا عن سواكه، بل النصوص العامة تجوز ذلك والله أعلم. أما الحديث الذي ذكر فله لفظان، نهى أو لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أو لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، والمتن الثاني لا يحل لأحدكم أن يأخذ متاع أخيه، أو لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للشيخ.
بارك الله فيك.
تحياتي للأستاذ أسامة.
بارك الله فيكم يا أبا عبد الله.
أستاذ أسامة الله يرحم أبوك.
تفضل وإياك.
في موضوع عن شيعة العراق.
نعم.
بالنسبة إلى ما هو أمثاله.
إذا إذا ماذا؟
ماهر ثائر، ثائر وأمثاله.
نعم نعم نعم.
أستاذ أسامة، أنت بالنسبة لهذول الشيعة العراق ما تعرفهم أنت، لو أنهم شيعة لبنان وشيعة سوريا وشيعة اليمن. نعم. يتصلون من أجل المحاورة يمكن يوصلون إلى نتيجة.
نعم.
لكن شيعة العراق أنت ما تعرفهم.
نعم.
ولا يعرفهم الشيخ.
نعم.
ولا يعرفهم الشيخ.
نعم.
لأنهم قوم، قوم أهل شقاق ونفاق ومساوئ أخلاق. الأولى منكم سكرون الخط في وجهه، لأن هذا ماهر وأمثاله.
نعم.
يعتبرونهم ترى من مردان، أكرر، من مردان الحوزة.
أبشر يا أبا عبد الله، يعني لن نطيل معهم بإذن الله تعالى، خاصة إذا كنا في مثل هذا المقام، حتى يستفيد إخواننا من الرد على أسئلتهم، وبارك الله فيكم وشكر لكم. شيخي أعود إلى الأسئلة التي معنا. صحة حديث أنت ومالك لأبيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا الحديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق كلها فيها ضعف، اللهم إلا رواية واحدة تعتبر من وجهة النظر يعني العامة، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة تحسن في الجملة، لكن تحسن ما لم تخالف، أما وقد خالفت أصولا كثيرة، فلذا تحفظ عدد من العلماء كالشافعي على العمل بهذا الحديث، والله أعلم.
سلطان السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
تفضل.
يا شيخ بسأل عن الحكم الصلاة بالملابس الرياضية اللي تكون بأسماء لعيبة الكفار يعني.
نعم.
فقط هذا السؤال.
بارك الله فيكم، تفضل شيخي.
الصلاة جائزة مع الكراهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، السلام عليكم، هل صحيح أن من السنن المهجورة أن يقرأ الإخوة عند افتراقهم سورة العصر، وإن كان صحيحا فكيف نقولها، هل يعني تقال جماعة أم؟
الخبر بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
السلام عليكم. أيضا سائل يقول أنا مطلق وعندي بنت ولا أراها بسبب أمها، فهل أتركها وهل آثم بذلك؟
اجتهد لرؤيتها، فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل ينقض وضوء المرأة أن ترضع طفلها أمام أي شخص؟
لا ينقضه، ولا يعلم أن من نواقض الوضوء الإرضاع.
أيضا سائل يقول نحن الصيادلة نعامل معاملة سيئة في بعض الدول إذا كانوا يعملون يعني كمعارين، فأوصوا أصحاب العمل بنا خيرا، وما الحكم في من يؤذي من استأجر في العمل؟
بلا شك أن هناك عدة نصوص في اتجاهات معينة. أولا نصوص محذرة من استئجار الأجير وعدم إيفائه الحق، ثم نصوص واردة في من استأجر أجيرا وكلفه ما لا يطيق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا في العبيد إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه. فدائما على كل مسؤول عن عمل وكل صاحب عمل أن يحمد الله إذ جعله مخدوما ولم يجعله خادما، إذ جعله صاحب عمل ولم يجعله عاملا، والله قادر على أن يدول الأيام بينك وبينه. فليتق الله امرؤ استأجر أجراء ولم يوفيهم حقهم، وليتق الله امرؤ استأجر أجراء فأكل حقوقهم وشق عليهم، والنبي قال اللهم ما من ولي ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي أسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حبيت أسألكم يعني سؤال يعني لفت نظري من فترة. الأخوة السنة في العراق عندما المتوفين المقتولين من جيش المهدي والجيش غدر نشوفوا في أجسامهم مشقوقة يعني بالكامل، يعني صور عدة صور يعني نشوف فيها يعني في عدة قنوات منها قناة الرأي
وبعض
قنوات نشوفوا في جسد أخواننا السنة يعني أنها مشقوقة يعني التي أخوان السنة المقتولين من منظمات.
نعم ما السؤال يا عبد القادر؟
نريد أن نعرف هل هذا تقص يعني ما سوه الشيعة ضد أخوان السنة هناك أم ما هذا يعني؟ بس نريد أن نعرف.
نعم بارك الله فيكم، تفضل شيخي.
والله أعلم، الذي يظهر أن التمثيل والتشفي في المقتولين من أهل السنة شأن وعادة لفئة من الفئات المبتدعة عياذا بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم، بيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة. ما حكم أن أخذ مبلغا على الحجامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، جائز أن تأخذ مبلغا على الحجامة والأولى تركه، أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، أما كون عدم الأخذ أفضل فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول أجر الحجام خبيث، والمراد بخبيث أي ليس بالحميد كما قيل في البصل وكما قيل في الثوم، أنه خبيث ليس بمعنى المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم، معنا صالح من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
الله يبارك فيك أخ صالح.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا مصطفى.
الحمد لله بارك الله فيك.
أسأل الله أن يحرم وجهك عن النار.
وإياك وجهك وجه السمعين والسمعات.
اللهم أمين. يا شيخ بالنسبة للقروض اللي في بداية الحلقة، في قرض في بنك الراجح عندنا، ولكن بصيغة ثانية اللي هي أشتري من عندهم أسهم ويسجلونها باسمي حتى أني أنصرف وهي عندي في محفظتي يعني.
نعم.
بعد أجلس يوم يومين وهي في محفظتي، متى ما بعتها يعني متى ما جاء الوقت المناسب لي أبيعها، فرأيكم يا شيخ.
طيب، الصورة في هذه المرة أن يشتري أسهم، يعني من مؤسسة يشتري أسهم وتنقل إلى محفظته، محفظة الأسهم الخاصة به، وبعد ذلك يبيع هذه الأسهم بسعرها السوقي، يعني بسعر السوق يبيع سواء زاد سعرها أو قل.
أنظرني إلى البحث من جوانب عدة، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخي. وأيضا ورد إلينا سؤال يقول: ما حكم الرجل الذي يأخذ راتب زوجته غصبا ويهددها بحرمانها من وظيفتها إذا كانت معلمة في مدرسة بنات، فيقول لها إما أن أخذ الراتب وإما لا تعملي؟
هذا ظلم بين، وهذا يصنع معك كما كان الناس يصنعون مع الإماء في زمن النبي عليه السلام، فكان الرجل يشتري الإماء ويسرحهن للعمل ويفرض على كل أمة مبلغا معينا، ولم يكن هذا يصنع مع الأزواج أبدا. فأنت بين أمرين، إما أن ترخص للزوجة في العمل، أو إن كانت هي اشترطت عليك في البداية أن تعمل فليس لك منعها، وإما أن تترك ما لها لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخ يسأل ويقول: السلام عليكم، أنا متزوج وأحب امرأة أخرى أريد الزواج منها، ولكن القانون عندنا يشترط الزواج بموافقة الزوجة الأولى، فهل يجوز لي أن أتزوج سرا جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تقصد بولي وشهود، ولي وشهود وصداق، فالزواج صحيح، الزواج صحيح، والله أعلم.
حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا تبغضون الشيعة؟ لماذا؟
طيب نجيب على السؤال إن شاء الله. أولا شيخي، هل نبغض الشيعة عامة أم أننا هناك معتقد نقول يجب أن يصوب هذا المعتقد؟ لأن البعض يتصور أننا نبغض الشيعة.
أبغض كل من يبغض أصحاب رسول الله، فإذا كان الشيعة عمومهم يبغضون أصحاب رسول الله فأتقرب إلى الله ببغضهم، إذا كان الشيعة يطعنون في عائشة أبغض كل من يطعن في أم المؤمنين عائشة، إذا كان الشيعة يتقولون على رسول الله ما لم يقله نبغض كل مفتر كذاب على سنة رسول الله. لا مجاملة، إما أن تستقم على كتاب الله وسنة رسوله أو أنك مبغوض تدينا منا لرب العالمين. نحب من أحب كتاب الله وسنة رسول الله وعمل بذلك، نبغض كل من طعن في صحابة رسول الله وكل من حرف الكلمة عن مواضيع وكل من طعن في أمنا عائشة رضي الله عنها. ليس جوابا سياسيا، هذا أتدين الله به ببغض كل من يحاد الله ورسوله، كل من يحاد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سواء كان شيعيا أو غير شيعي،
لكن يعني لما كان هذا سمتا عاما في التشيع فجدير بهم أن يبغضوا إلا أن يتوبوا من نسبتهم لنساء النبي ولصحابة رسولنا الأمين محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ شعبان.
أحييك يا أخي أسامة وأحيي شيخي الفاضل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
وإياكم وإياكم.
مولانا عايز أسأل فضيلتكم سؤال.
تفضل.
الشيعة هم روافض أليس كذلك؟
جلهم.
لماذا دائما وأبدا تنادونهم بلفظ الشيعة طالما أنهم روافض؟
طيب
هذا هو الشق الاول يا اخو اسامه.
نعم.
رجاء ان تترك لي المجال.
تفضل.
الشيعة هم من اطلق على انفسهم هذا اللفظ، وانا قرات حديث ورد عند الكليني لابي بصير قال قلت لابي عبد الله جعلت فداك فانا قد نبذنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماؤنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال
انت بتصدق يعني طبعا. خلينا الاول اسالك سؤال، انت بتصدق نعم. انت بتصدق ان هذا وارد عن واحد من آل البيت الطيبين الطاهرين؟ هل تصدق ان ما يقوله ابو بصير وقد قال كفرا في هذا الكتاب في الكافي للكليني؟ الله يبارك فيك يا أخي شعبان.
حشو كلا مولانا حشو كلا.
الله يبارك فيك.
هذا على أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم.
ولكن دعني أكمل حتى أصل إلى مبتغاي.
يعني النتيجة مباشرة. الله يبارك فيك.
النتيجة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالما أن الإمام الصادق قال بأن الرافضة هو اسم سماه الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم، فأريد من مولانا أن يجيبني على سؤال.
طيب الله يبارك فيكم. السؤال مباشرة شيخي، يعني هل نقول الشيعة أم الرافضة؟
هناك من الشيعة أقسام متعددة. الشيعة ينقسمون إلى ما يقارب 60 قسما، فالرافضة فئة منهم، وهي فئة الآن لها صولة وجولة لا صولة وجولة.
نعم. ولكن ليس كل الشيعة رافضة.
نعم لا شك.
نعم بارك الله فيكم. أيضا معي مجموعة من الأسئلة لم نجب عليها، ومن هذه الأسئلة الشيخ العدوي حفظكم الله، هناك أرض تابعة للدولة قام أحد المواطنين بالتجاوز عليها وشيد عليها دارا سكنية وزرع قسما منها، فما حكم سكناه وصلاته فيها وأكله من زرعها، علما بأن الدولة حاليا تستوفي أجور الماء والكهرباء ولكن الدولة لم تسجلها باسمه حتى الآن؟
إذا كانت هناك مفاوضات مع الدولة لتسوية الأمر فبلا شك الصلاة صحيحة. أما نعم. إن كان مغتصبا اغتصابا كليا فأيضا على قول قوي أن الصلاة تصح وعليه اسم الاغتصاب والسكنة، والله أعلم.
نضال السلام عليكم.
حياك الله يا استاذ اسامه.
واياكم بارك الله فيكم.
السلام عليكم يا شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا استاذ اسامه احملك انا الحقيقه سؤال ابغاك تحيله للسابر او سامر هذا اللي اشغل محطه صفا بالشبهات.
يعني اعدك الا يشغلها ثانيا. تفضل.
أرجو ذلك.
تفضل.
لكن حول السؤال لأن سأل عن سؤال الزواج بنية الطلاق.
نعم.
وهو متأكد ويعرف أن هذا شيء مرفوض عندنا 100%.
نعم.
لكن السؤال اللي أنا أحب أوجه له توجه له أرجوك عندما يتصل في برنامج.
لا عفوا يا أخي نضال قولك يعني... لا عفوا لأن أنت تتعدى الآن معليش عفوا. نعم. أنت تقول شيء مرفوض عندنا 100%. كلامك غير صحيح. الزواج بنية الطلاق رأي الجمهور على إباحته بارك الله فيك، فكونك تقول أنه مرفوض عندنا 100% كلامك غير صحيح بالمرة، فبارك الله فيك لا نسكت عن شيء أنت تقوله فيظن أننا مسلمون لك. لكن أريد أن أفرق بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة. نكاح المتعة نعم مرفوض عندنا 100%، لعلك فهمت هذا. أما الزواج بنية الطلاق فالجمهور على تجويزه.
جزاك الله خير. بس السؤال اللي أنا بحوله له، هل يجوز ان اذا كان الانسان او الشخص عنده خادم في البيت او طباخ يزوج بنته بزواج متعة من اجل ان يكون حلال لزوجته ان يراها يعني اللي هي امها.
نعم اعلم هذه الفتوى وان شاء الله نسوقها لك بارك الله فيكم. يعني هي فتوى عندهم في كتاب مسائل وردود للشيخ الصدر قال يعني بما افتروا علينا في رضاع الكبير انه اذا اراد رجل ان يدخل رجلا غريبا على زوجته فليزوجها متعة من ابنته فتصبح حمالها. هكذا كانت الفتوى عندهم بارك الله فيكم.
اخطر بكثير من
اخطر من رضاع الكبير ثم يأتون علينا ويقولون انتم كذا وكذا. ايضا شيخي حكم توزيع الحلوى على الاطفال يوم سبوع المولود لادخال السرور عليهم فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشرعت العقيقة شرعت العقيقة وإن كان مع العقيقة شيء يعني أعني شرع الذبح يوم السابع وإن كان مع العقيقة شيء من فاكهة شيء من حلوى فلا مانع من ذلك. فإذا عجز الشخص عن العقيقة واكتزأ بما سواها في يوم السابع فهذه طاقته وليس بآثم فيما أرى والله أعلم. أما الغربال والملح والرش فهذه البدع غير وردة طبعا عن النبي محمد الله
عليه. آية الله عادل تقول لفضيلتكم السلام عليكم. سؤال إلى شيخنا الجليل هل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى آية من آياته؟ فإذا هذا صحيح إذا كل إنسان من حقه أن يلقب نفسه بآية بارك الله فيكم. وأحسب أنه ربما أحد قال لها إن التسمية باسم آية فيه شيء.
لأن السؤال يركز
يعني.
نعم كل كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن أفعال الرسول وأصحاب الرسول توضح لنا هذه الإطلاقات. فلم يقل الرسول عن الأشخاص أو عن المسميات أو عن الدواب أنها آيات وإن كانت في نفسها آية. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن إطلاق لفظ آية على كل هذه الأشياء لم يكن هديا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام والله أعلم.
بارك الله.